أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله الذي أهل له المهلون وأحرم له المحرمون وكبر له حجاج بيت الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا للإسلام واختارنا لأن نكون من خير أمة أخرجت للناس. في هذه الليالي المباركات وفي هذه المجالس التي نعطر أسماعنا وأسماعكم فيها بذكر أعلام من أعلام الإسلام وقصص من قصص هؤلاء القامات الكبار، حديثنا في هذه الليلة عن رجل استجاب لنداء الله عز وجل ونداء رسوله، عن رجل ملأ الأسماع والأبصار حتى قال بعضهم: ما من حديث به المختار يفتخر إلا وكنت الذي يعنيه يا عمر. إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا اللقاء سنتناول طرفا من هذا البحر الزاخر وهذا، ونصعد يعني أكمة من هذا الجبل الأشم، ومع أخوي العزيزين الضيفين الدائمين في هذا البرنامج، أخي الدكتور يوسف الباحوث وأخي الدكتور فخر الدين الزبير. ولعلنا نحار في شخصية عمر بما نبدأ، لأنه قد جمع خصال الفضل، ملأ الدنيا وشغل الناس، وله في قلب كل محب لدين الله مكان خاص. الله لا يبغضه إلا من حرم الدين وحرم معرفة رجاله وفضائله وشمائله.
لما سئل مالك الإمام مالك رحمة الله عليه ما منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يكفيك قبريهما، أي قبر أبي بكر وعمر أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي الممات. علم عمر بحر لا ساحل له. أولا كان قبل الإسلام يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، وكان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله تعالى عمر رضي الله تعالى وأعز دينه بعمر.
تكلم عن عمر بن الخطاب، لكننا كما تعودنا في هذه المجالس أن نشير إلى طرف مما يتعلق بهذه البقعة المباركة بمكة المكرمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بينه وبين مكة علقة وثيقة، وكانت بينه وشيجة عميقة، ولذلك العلم الذي ذكره الدكتور يوسف كان علما ملهما، وإذا ذكر عمر بن الخطاب ذكر الحق، فالحق وعمر بن الخطاب صنوان متلازمان لا ينفكان، فلذلك هو الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، إذن هو فجه الذي يسلكه هو فج الحق. فلذلك وافق عمر بن الخطاب القرآن في كثير من التشريعات، ومنها ما يتعلق بهذه البقعة المباركة،
المقام.
يعني هو الذي يعني أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوافقه، فجاء القرآن بتصديقه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
وافق القرآن في أكثر من موضع، سواء في آيات الحجاب أو في الأطفال أو في حد شرب الخمر أو في تحريم الخمر أو في غيرها وغيرها، أو في الحجاب أو غيرها.
نعم، لذلك يعني أنا أظن من أجل وأعظم التزكيات النبوية لعمر بن الخطاب، وهذه قد لا يتنبه لها الكثيرون، وهي حينما قال بينما رجل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يسوق بقرة، إذا ارتحل يعني صعد عليها، فقالت البقرة: ما لهذا خلقنا.
سبحان الله.
التزكية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما ثم في المجلس أبو بكر وعمر، يعني هما غير موجودين، ومع ذلك شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما كالإيمان الذي يؤمن به. وطبعا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لكن هنا شهد بأنهم يؤمنون بمجرد أنهم سيسمعون هذه القصة هم سيؤمنون. هذه تزكية عظيمة جدا يعني، وليست بالأمر الذي يمر عليه المؤمن مرورا عابرا، يعني يقف عند إيمانهما بالغيب لا. إلى هذه الدرجة، بمجرد ما يسمعون أو يسمعان الخبر يعني يتغلغل ذلك إلى قلوبهم وتصدقه أفئدتهم.
في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وكان فيها عمر، قال رأيت أني أشرب لبن، يشرب عليه الصلاة والسلام اللبن، حتى ارتويت فخرج الري من أظفاري، وهذا دلالة على العلم. قال ثم أعطيت فضلي عمر، فسبحان الله كان عمر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفضل وبعد النظر رضي الله عنه.
ما أول ذلك؟ قال
بالعلم. بالعلم.
طبعا دكتور فخدين يعني تعليقا على ما ذكرت، ارتباط عمر رضي الله عنه وارضاه بمكة ظاهرا وباطنا نظرا وعملا، هناك مواقف يعني يذكر عن عمر رضي الله عنه وارضاه مواقف لتعلقه بمكة،
لا شك،
وتأثري بهذه البقعة المباركة.
نعم يعني
هل هناك بعض المواقف؟
مسألة طبعا يعني هي أقرب إلى المسائل الفقهية، لكنها تدل على جانب التعظيم والتعلق بهذا البيت الكريم.
لا شك.
حينما منع عمر بن الخطاب من التمتع، حج التمتع يعني أن يقرن بين الحج والعمرة في أشهر الحج،
إما مقرن وإما متمتع وإما مفرد.
الأنساك الثلاثة.
فهو طبعا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع ويعرف فضل التمتع، لكن نهيه هنا نهي مقاصدي ولهدف معين، وهو حتى لا يهجر البيت سائر العام، لأن الناس جميعا إذا تمتعوا وأتوا بالعمرة في أشهر الحج بقية الأشهر قد لا يكون البيت معمورا. فانظر إلى هذا الفقه الدقيق جدا من عمر بن الخطاب، وهو معروف بأنه فقيه المقاصد والمآلات والمصالح العامة للمسلمين التي جاءت الشريعة بتحقيقها، فلذلك هو نظر إلى هذا مع أنه في نفسه حج مفردا وقال لو حججت مرة أخرى لتمتعت، وهذا ثابت عنه بالإسناد الصحيح. فلذلك لا يقول أحد بأن عمر الخطاب منع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يمنعه وإنما أراد أن يعمر البيت وأن يكثر الزائرون طوال العام.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل سنة عمر من سنته، قال عليكم بسنتي
والسنة
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إذن سنة عمر هي من سنة رسول الله.
لذلك أكثر الخلفاء الراشدين حجوا مفردين، وهذا يدل على أن الحج الإفراد أيضا له فضله، وهكذا كل بحسبه.
لعلنا نسلط الضوء على ذلك لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن مجددا نعود إلى فناء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لنقبس ومضات يسيرة من سيرة تعظيمه لهذا البيت الحرام ومواقفه فيه. وكما ذكرنا أننا لن نستوفي هذا العالم ولا 1% من المواقف الكبرى التي يعني ذكرت عنه، ولكنها مجرد تذكير والذكرى تنفع المؤمنين. سنتوقف عند إكثاره من الحج وعند تعظيمه له وما يتعلق بكثرة وفوده إلى بيت الله عز وجل، ولعل الدكتور يوسف كان له يعني في هذا الموقف أيضا كلمات ومضات يتحفنا بها جزاه الله خير.
كان عمر بن الخطاب رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من يعني من كبراء الصحابة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا حج كان يجلس في قبته رضي الله عنه في منى ويكبر، ثم يسمعه أهل المسجد في منى، يقصد مسجد الخيف، ومسجد الخيف بالمناسبة صلى فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبي. وكان عمر رضي الله عنه قبته بجوار مسجد الخيف، فكانت قبته يكبر داخل قبته، ثم يسمع أهل المسجد التكبير فيكبرون، ثم يكبر أهل الأسواق في ذلك أو أهل السوق في ذلك. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على رضي الله عنه على تعظيمه لله عز وجل وتكبيره لله عز وجل، حتى أنهم يسمعون هذا التكبير وهذا النداء لله عز وجل.
طبعا هذا يقودنا أيضا إلى أن نستحضر قضية مهمة، 70 نبيا، انظر إلى الوحدة الموجودة بين الأنبياء،
بين الأنبياء،
والتي ينبغي أن تكون بين أتباعهم من المؤمنين الموحدين، وأكثر من ذلك أن تكون بين أفراد هذه الأمة المباركة.
لا شك.
يعني هل
وهذا من أعظم مقاصد الحج.
يا سلام.
مقصد الوحدة والاجتماع هو من أعظم مقاصد الحج، في بقعة واحدة وفي زمان واحد وبلباس واحد وبهتاف واحد، فهذا لا شك أنه مقصد عظيم جدا.
خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ومثل ما بعثني الله بمن ذكر كمثل رجل بنى بنيانا، تصور النبوات على أنها بنيان أحكم الله عز وجل سبكها مترابطة متكاملة. هذا جانب أيضا مهم في من جوانب العظمة في شخصية عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في جانب تعبده.
نعم، هذا الجانب يدل على شدة تمثله وتحقيقه وتطبيقه للهدي النبوي، لأن التكبير هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
نعم.
وهذا أيضا يقودنا إلى قصة أخرى في قضية الدقة في الاتباع.
نعم.
وهي ما ذكر في المصنف، طبعا هي لها شواهد، وإن كان في مقال من حيث الرسالة، لكن لها شواهد كثيرة عنه وعن ابن عمر أن يعلى بن أمية استلم الأركان الأربعة.
نعم.
وهذا أيضا روي عن معاوية رضي الله عنه، فقال له عمر الخطاب يعني أنت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يستلم الأربع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين فقط، الركن اليماني والحجر الأسود.
نعم.
ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمثل هذه المواقف العظيمة هي تدل على الاقتداء للأمر الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أول مقالاته في حجته، حينما قال لتأخذوا عني مناسككم.
طيب هو يا شيخ زاد في العبادة، أليست الزيادة في العبادة محمدة؟
لا شك،
هي الزيادة، طبعاً
الزيادة. هي سيذكر بعض الناس الزيادة. صحيح. في العبادة
عما هو مشروع يكون هذا،
يعني هذا الذي يتمسح بالجدران كلها أو يتمسح بكل مكان يعني.
نعم،
هي مبارك.
فرق بين فرق بين زيادة التعبد وبين الزيادة في صورة التعبد.
جميل.
زيادة التعبد هذه مطلوبة، يعني الأكثر من الذكر، الأكثر من الصلاة، لكن الزيادة في صورة التعبد سواء في جنسها أو زمانها أو مكانها أو هيئتها، فالأصل أن هذه الزيادة لا تشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أنا أثرت هذا السؤال لأنه كثير من الناس عندما تكلمه بذلك يجيب هذا الجواب.
هو طبعا هذه تحتاج إلى توعية عامة، والآن المسلمون أصبح يعني وسائل التوعية أصبحت متاحة ومشاعة.
عمر ملهم، سبحان الله، ملهم رضي الله عنه، حينما أشار بجمع القرآن على أبي بكر رضي الله عنه، فأجر جمع القرآن لأبي بكر لعمر رضي الله عنه بالفكرة، والتطبيق كان لأبي بكر الصديق. حينما نرى جمع القرآن الكريم، من الذي جمعه؟ هو في جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان، لكن ننسى أن صاحب الفكرة وصاحب الرأي والمشورة في ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أذكر مرة صعد على جبل منى، وهذه إحدى الروايات، أنه صعد على جبل منى يخطب الناس، وهذا في الحج، فكان يذكر بأمر حقيقة أدبي، وهو يقول لا تسبوا الأموات فإن سب الأموات يؤذي الأحياء. وهذا حقيقة أدب، حقيقة مع الأموات، أن سب الأموات لا يفيد، بل هو يؤذي الأحياء أكثر. ولذلك ما أجمل الإنسان يتأدب بأدب الشريعة والكف عن الأذى سواء الأحياء أو الأموات.
يحصل يا دكتور يعني قضية التشفي الآن العكس تماما.
نعم.
هناك من يتشفى بالأموات.
صحيح.
أفضى إلى ما قدم، وتجد أن بعض الناس في وسائل الإعلام وفي المجالس يتشفون بهذا الذي مات وهو مسلم، يدخل في عموم المسلمين.
نعم.
هل هناك من أدب يعني يوجه لمن لا يعني يتورع من قضية التشفي بالأموات وذكر مثالبهم ومساوئهم بعد وفاتهم؟
هو ضابط هذا يعني القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حينما تكلم بعض الصحابة في أبي جهل وكان ابنه عكرمة مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
ما قدم.
فهذه يعني الكلمة المضيئة وهذا الحديث النبوي الشريف يعني هو حديث فطري، الإنسان بفطرته القريب له حتى وإن كان بعيدا عن الشرع وعنده مخالفات بفطرته يعني يحن إليه، والأصل أنه مات وهو مفتقر إلى الرحمة،
إلى الرحمة. نعم.
فالأصل أن يدعى له وأن يترحم عليه.
وقد يكون
عليه
لبعض الناس مندوح وهي أن يحذر من الفعل الذي لربما
فعل طبعا مهم
تحذيرا من الفعل لا نكاية في ذلك الذي فعله ما دام قد مات وأفضى إلى الله عز وجل وهو مسلم.
نعم هذه طبعا يعني هذه مهمة جدا. نعم. وهي التفريق بين الفعل الذي هو منكر ويحذر من
ويحذر منه. نعم.
وبين الفاعل الذي مات.
نعم. وهذا منفصلة. وأذكر أنه كان يتتبع أسباب النزول وخاصة في آخر آية نزلت ربما يذكرني بها الدكتور فخر.
نعم هي ما يتعلق بالمناسك والحرم ومكة، طبعا من أعظم المواقف التي وقفها عمر الخطاب حينما بدأ اليهود يعني كعادتهم يعني يتصيدون شيئا من الشوارد التي في الإسلام.
نعم.
فقالوا عندكم آية لو نزلت علينا
معشر اليهود
اتخذنا ذلك اليوم عيدا.
عيد.
الآن الجواب من عمر الخطاب
جواب علم
الواثق بالنفس
سبحان الله،
وقبل ذلك الواثق والمتيقن على دينه وعلى ربه على دينه وعلى النبي.
وهذه لفتة مهمة يا دكتور. نعم. عندما نرد في المناظرات وغيرها البعض قد يرد بذلة وبانكسار هزامية ويبرر. نعم. لا أنت رد بثقة
وتمكن
وبعلم.
نعم. وتمكن.
نعم. يعني هو. نعم. جمع بين الجانب العقلي العلمي والجانب القلبي النفسي.
مهم هذه. نعم.
فجمع بين الأمرين فرد عليه ردا كان محكما من جميع الجهات. قال إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. اليوم يوم عرفة والمكان في عرفة
ويوم الجمعة
ويوم الجمعة. فهنا الرد يتضمن يعني الإحاطة بالشبهة أو التلبيس أو التشكيك، الإحاطة من جميع الجوانب واجتثاثها من جذرها ومن أصلها.
ولم يتعرض لهذا اليهود السائل،
لم يتعرض لأنه هو يريد
ولم ينزل من لكن
يريد أن يضع قاعدة عامة. فكأنه يقول له ليس عيدا واحدا بل هو عندنا هو عيدان عندنا عيد عرفة وعيد الجمعة. وهذه الآية طبعا هي من الآيات فعلا يعني مثل ما ذكر هذا اليهودي. وطبعا الأصل أن يقبل الحق حتى من
يقبل الحق حتى من
العدو.
من العدو
النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض انتقادات اليهود حينما قالوا أنتم تنددون وتشركون.
سبحان الله. وصدقك وهو كذوب.
فقال تنددون وتشركون. تنددون تقولون ما شاء الله وشئت، وتشركون تقولون ورب الكعبة. فقال قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة لا تقولوا والكعبة. أخذ منهم هذا الأمر. وهنا أيضا ما قاله اليهودي حق،
حق بلا شك.
هذه آية عظيمة جدا
ويدل على فقه الاستنباط.
نعم.
يعني لربما هو وصل إلى قضية يعني كلية أنه كيف يغفل المسلمون عن هذه الآية.
نعم. وهي حلت لهم إشكالات كثيرة وقعت فيها يعني الأمم السابقة حينما حرفت شريعتها وزادت فيها. أنتم عندكم آية تبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكمال المطلق الذي تكون به الحياة الطيبة في جميع جوانبها، فهذه الآية عيد.
عيد.
لو تذكرنا والأخوة المشاهدين والمشاهدات بالآية دكتور.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهي من أواخر آيات الأحكام.
نعم.
آخر. نعم.
طبعا باقي يعني هي آخر، ليست الآخر آية نزلت ولكن من الأواخر بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ربما ثلاثة أشهر تقريبا.
نعم صحيح. لأن الآية الأخيرة هي أواخر آيات الربا
وهي آية الدين.
نعم.
ربما
أواخر آيات الربا وبعدها واتقوا يوما ترجعون فيه
ثم آية الدين. نعم. وهي آخر آية نزلت.
نعم. طبعا هنا الوقت أزف لكن هل هناك جانب أيضا من جوانب العظمة في هذه شخصية هذا الصحابي الجليل
كل
وتعلقه
كل
بالمناسك كل أو إذا كان هناك من فوائد أو توجيهات أخرى وممضات أخرى.
يقول عمر رضي الله عنه ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
هذه لعمر.
لعمر يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وكان يقول لولا ثلاث لتمنيت الموت. كان رضي الله عنه يقول لولا ثلاث لتمنيت الموت. الجهاد في سبيل الله والسجود لله وصحبة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر.
إذن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله ومحبة أبي بكر وعمر، ونسأل الله تعالى أن يهدي كل من خالف ذلك وأن يطرح الحق على قلب من أحبه وتقرب إلى الله عز وجل بحبه. لا نملك في هذا اللقاء إلا أن نختم، ونحن لا نستطيع إلا أن نعتذر من الإخوة المشاهدين والمشاهدات أننا لم نلم إلا بطرف يسير من هذا من هذه الحديقة الغناء، ولم نصعد إلا إلى ارتفاع يسير في هذه القمة الشاهقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على أمل اللقاء مع شخصية أخرى وعالم آخر من أعلام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.